بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال، يعني أن تلبس ما يجعلها شبيهة في لبسها بلبس الرجال. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستطرد الكلام في قضايا اللباس، مع أن المسألة أصلها إنما كانت فيما يتعلق بستر العورة في الصلاة. ولما كان ستر العورة في الصلاة شرطا من شروط الصلاة، عرض له المؤلف ثم استطرد بذكر هذه الفوائد المتعلقة باللباس في هذا الباب. وبعد أن تكلم في الباب الذي قبل هذا على مسألة الإسبال، وبين أن من لبس ومن جر الإزار خيلان فإنه معرض لسخط الله، وأن إسبال الإزار من الكبائر، وأن إسبال الإزار بطرا وخيلاء من الكبائر، وأن من جر إزاره بغير خيلاء فقد أخطأ ووقع في أمر ذميم. لكن لو نزل الإزار على الكعبين بدون قصد، أو كان ذلك اضطرارا، أو حدث ذلك سهوا، مع أن صاحبه يتتبع إزاره، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. هذا مجمل ما يتعلق بمسألة الإزار والتبختر في الإزار وجر الإزار أو الثياب خيلاء. وقد عرفنا أن الإسبال لا يقتصر فقط على إنزال الإزار إلى ما تحت رأسه إلى ما أسفل الكعبين، بل إنه يتناول بقية اللباس، فكل من زاد في اللباس عن المقدار المطلوب على سبيل التبختر والكبر والعجب فهذا يعد من الإسبال. ثم قال عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبطية كثيفة، كانت مما أهدى له دحية الكلب. قال: فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك لا تلبس القبطية؟ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوتها امرأتي. فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة أو تجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. والحديث رواه الإمام أحمد. هذا الحديث من مسند الحب ابن الحب أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن حبه أسامة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقائده، أسامة هذا الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من أحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. يقول أسامة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كساني، ومعنى كساني يعني أعطاني كسوة. قال هذه الكسوة نوعها أنها قبطية هكذا بضم القاف على غير القياس، وتارة أو وجاء فيها قولهم قبطية بكسر القاف، وهذه على سبيل القياس نسبة إلى القبط، والقبط هم آل مصر الذين كانوا يسكنون مصر أو أقباط مصر. وكان الناس سكان مصر يسمون بالقبط، وهذا الثوب لما كان يصنع في مصر نسب إليهم، أو لما كان الناس الذين يتولون صناعته هم الأقباط نسب إليهم فقال قبطية، وشرح بأنه ثياب رقيقة وأنها ثياب ناعمة وأنها ثياب غالية الثمن. ولذلك دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، يعني مجموعة، فخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بواحد منها. ولما لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة قد لبس القبطية سأله عنها، أين لباسك أو أين قبطيتك؟ لماذا لم تلبسها وقد كساه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أسامة للنبي عليه الصلاة والسلام بأني أهديتها وكسوتها زوجتي، يعني إن أسامة أعطى القبطية لزوجته، وزوجته لبستها بدلا عنه. ولذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أسامة عن الكسوة التي كساها إياه قال إنه أهداها لامرأته. ولما كانت هذه الكسوة رقيقة قد تشف عما تحتها، نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة إلى أن يطلب من امرأته إذا ما أرادت أن تلبس هذه القبطية أن تجعل تحتها غلالة، يعني تجعل تحتها ثوب، تجعل تحتها لباس يلبس تحت الثياب، والغرض من ذلك حتى لا يشف الثوب عن جسدها، وحتى لا يصف الثوب ما تحته، وحتى يكون لباسها ساترا. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، والمناسبة فيه للترجمة، فإن المجد بن تيمية رحمه الله ترجم في هذا الباب بقوله باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها. ومعنى يحكي بدنها أي يصف بشرتها يصف بدنها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من أسامة لما علم منه أنه أعطى القبطية لزوجته تلبسها قال قل لها ومرها لتجعل تحتها غلالة أو غلالة حتى لا تبدو وتظهر ويشف الثوب عن جسدها وعن عظامها. وهذا الحديث يدلنا على أن الثوب الرقيق إذا لبسته المرأة يجب عليها أن تلبس تحته ما يغطي ويستر عورتها ولا يشف عن جسدها. وأن المرأة لها أن تلبس الثوب الرقيق لكن بهذا الشرط. أما إذا كان الثوب وحيدا يعني ليس تحته شيء فلا يجوز لها لبسه، لأن الإسلام حرص كل الحرص على أن يخفي عورة المرأة وأنها لا تبديه إلا لمن رخص وأذن لهم الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولا يجوز لها أن تبدي شيئا من عورتها ومن زينتها للرجال الأجانب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غلب على ظنه أن لبس القبطية للمرأة بدون غلالة قد يشف عن جسدها أمر أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن يكلف امرأته بأن تلبس تحت تلك القبطية ثوبا من باب الستر ومن باب الاحتياط حتى لا يبدو شيء من جسدها. يقول أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبطية كثيفة. ومعنى كثيفة ظاهرها أنها ثخينة، لكن لما كانت طبيعة هذا النوع من الثياب الرقة والخفة الرقة والنعومة والخفة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أسامة إلى ما أرشده. قال كانت مما أهدي له يعني مما أهدى هذه القباطي أو القبطيات أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دحيا ابن خليفة الكلبي. وهذا دحيا ربما كان يعني قد قدم من مصر أو أنه اشترى هذه الثياب من مصر أو أنه وجدها تباع وقد جلبت من مصر فاشتراها وأهداها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أسامة فكسوتها امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تلبس القبطية. وهذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة يدلنا على مدى عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسامة، وأنه إنما أعطاه تلك القبطية يلبسها يتجمل بها ويلبسها لأنها يعني من الثياب ذات النعومة ومن الثياب ذات الأسعار الجيدة ومن الثياب التي يلبسها الإنسان يشكر بها نعمة الرب سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه. فقال أسامة للنبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتي أي إني أعطيتها لامرأتي. ومن امرأة أسامة؟ هل مرت معنا؟ مر ذكر امرأة أسامة؟ امرأة أسامة هي فاطمة بنت قيس، تلك المرأة التي نزل فيها شيء من السنن. هذه المرأة كانت متزوجة رجلا ثم إنه طلقها وبت طلاقها، فلما سألت وكيله النفقة قدم لها آصا من شعير فسخطت ذلك الطعام وكرهته وجاءت تشكو أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام إنه لا نفقة لك ولا سكنى وأمرها أن تسكن في أول أمرها في بيت أم شريك وتعتد في ذلك البيت يعني عدة الطلاق ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أي لا تعتدي في بيت أم شريك فإنها امرأة يغشاها أصحابي يعني يأتونها ويزورونها ويبقون عندها لأن المرأة كانت مسنة وكانت تقوم بخدمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن هذه المرأة كان لها مكرمة وكانت كريمة لها صدقة تعدها وتعدها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا كان يوم الجمعة جاءت بحبات من الشعير وطبخته مع خضرة تسمى بالسلق نوع من الخضار تضع السلق والشعير والماء فإذا ما صلى الناس الجمعة جاء بذلك القدر وأخذ الناس لأنفسهم من ذلك القدر حتى ينفد وكان الناس فرحين بذلك الطعام لأنهم يجدون شيئا يشبه الحساء ولما كان الناس يقبلون على طعامها ويأتون منزلها كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أن تعتد في بيت أم شريك خشية عليها من الرجال الأجانب فقال لها ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى يعني لا يراك تضعين ثيابك حتى انتهت عدتها ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهيت من العدة آذنيني يعني أخبريني وأعلميني فلما انتهت من عدتها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشعره بأنها قد انتهت عدتها فقال لها عليه الصلاة والسلام أو قبل أن يقول لها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم أو أبا جهيم خطباني يعني خطبوها لأنفسهم فجاءت تستأذن وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام وتستشيره أيهما تقبل خطبته وقوله خطباني يشعر بأن كل منهما تقدم لخطبتها وهذا لا يتعارض مع ما جاء ولا يخطب على خطبة أخيه لأنه منزل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على أن فاطمة بنت قيس لما توجه الاثنان لخطبتها لم يكن أحدهم يعلم بأن أخاه أو رفيقه قد بادر إلى خطبتها فقال عليه الصلاة والسلام لها مشيرا. أما أبو جهم فرجل لا يلقي عصاه عنها كاهله. وهذا كناية قيل عن أنه كان كثير الضرب للنساء، يعني عصاته دائما مرفوعة، وأن المرأة مهما يعني حرصت على إرضائه فإنها قد لا تخلو من عصاه. وقيل إن معنى قوله فإن أبا جهيم رجل لا يلقي عصاه عن عاتقه يعني كناية عن كثرة أسفاره. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رضي لها أبا جهيم. وأما معاوية فقال لها إنه صعلوك لا مال له. ولكن اخطبي ولكن انكحي أسامة بن زيد، فرضي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسامة فوافقت. تقول ورزقني الله منه خيرا كثيرا. ولهذا لما كساها هذه القبطية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا مرها أن تجعل تحتها غلالة، يعني تحت القبطية لباس، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، يعني أن تصف الغلالة جسدها، لأنه لباس رقيق ينطبع على الجسم فيفصله، فدل ذلك على أنه لا يجوز في حق المرأة الثوب الذي يفصل ويفسر والذي يحدد والذي ينبئ ويكشف عن جسدها. قال الحديث أخرجه نعم قالوا ايه أعمياواني أنتما. هذا الحديث يتكلم الفقهاء فيه، يتكلم العلماء في صحته. والأمر الثاني إن فاطمة بنت قيس لا يلزم من كونها تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم أنها ايه تنظر إليه، لأن في البيت أكثر من غرفة، وأنها تأخذ غرفة تلتزمها، وأنه لا يلزم من وجودها أنها تطلع عليه. قال الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبزار وابن سعد، يعني في طبقاته، والروياني والبارودي والطبراني والبيهقي والضياء في المختارة. قال وقد أخرج نحوه أبو داود عن دحية بن خليفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، قال اصدعها صدعين فاقطع إحداهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. قال فلما أدبر قال أمر امرأتك تجعل تحته ثوبا لا يصفها. لكن يقول هذه الرواية وفي إسنادها ابن لهيعة لا يحتج بحديثه. وقد تابع ابن لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، وفي مقال، وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري. قال قوله قويط قوله قبطية، قال في القاموس بضم القاف على غير قياس وقد تكسر، وفي الضياء بكسرها، يعني وفي الضياء المقدسي قال قولا واحدا أنها بكسر القاف. وقال القاضي بالضم، وهي نسبة إلى القبطي بكسر القاف وهم أهل مصر، قوله غلالة قال بكسر العين بكسر الغين المعجمة، شعار يلبس تحت الثوب كما في القاموس وغيره. قال والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، وهذا شرط ساتر العورة، وإنما أمر بذاب الثوب تحت اللباس لأنه أمر بالثوب تحته، لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها له، يعني بل تصفها أي له. فدل الحديث على أن هذا كان في حق الرجال ممنوع، فهو في حق النساء من إيه؟ من باب أولى. الحجاب المطلوب من المرأة أن تلبس شيئا يغطي العورة ولا يصفها، يعني لا يكون رقيقا شفافا ولا يكون ضيقا محددا، وإذا كان واسعا فضفاضا لا ينم ولا يشف عما تحته فذلك هو اللباس الشرعي. لا ما هو بلازم. قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال لية لا ليتين، حديث رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث مناسبته للترجمة هو الجزء الثاني، وهو النهي عن أن تلبس المرأة لباسا يحاكي الرجال، يحاكي لبس الرجال. فإن أم سلمة بعد أن تطهرت في بيتها أرادت أن تلبس خمارها، وكان النساء يلبسن الخمار ويدرنه على الرأس حيث يكون أثبت لبقائه على الرأس وعدم تحركه وسقوطه. فلما لف أدارت على رأسها الخمار دورة قال لها النبي اكتفي بدورة واحدة ولا تلف فيه لفتين، لأن اللفتين تشبهان أو تشبه لفة وعمامة الرجل، فحتى لا تتشبه المرأة بالرجل في ذلك قال لها يكفيك دورة واحدة. هذا محل الشاهد من هذا الحديث. إذن فالمرأة يسن لها أن تلبس لباسا يخصها، وتمنع من أن تلبس لباسا يحاكي لباس الرجال ولو في جزء من أجزاء هذا اللباس. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه على أم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال لية لا ليتين، الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال الحديث رواه عن أم سلمة وهب بن مولى أبي داود أبي أحمد. قال المنذر وهذا يشبه المجهول. وفي الخلاصة أنه وثقه ابن حبان. قوله وهي تختمر قال بالواو والحاء التقدير دخل عليها حال كونها تصلح خمارها، ويقال حال كونها تصلح خمارها. قال يقال اختمرت المرأة وتخمرت إذا لبست الخمار، كما يقال اعتم الرجل وتعمم إذا لبس العمامة. قوله فقال لية بفتح اللام وتشديد الياء المنصوبة وتشديد الياء والنصب على المصدر على المصدر، يعني لية أي لفيه أو أطويه لية. قال والنصب على المصدر وتدبره والنصب على المصدر. قال والناصب فعل مقدر والتقدير ألويه لية. قوله لا ليتين أي أمرها أن تلوي خمارها على رأسها وتديره مرة واحدة لا مرتين لئلا يشتبه أو لئلا يشبه اختمارها عمائم الرجال إذا تموا. نعم لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال. إيش عندكم؟ تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا فيكون ذلك من التشبه المحرم. قال وسيأتي أنه محرم على العموم من دون تخصيص، يعني تشبه النساء بالرجال محرم على العموم. هذا ليس له مفهوم، بل إن المرأة تمتنع عن مشابهة كل ما يختص به الرجال. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت لا يرين الجنة، مثل أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث ينبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه يحرم على المرأة أن تلبس كل ما يصف جسدها وما يكشف عنه، سواء كان الكشف بتقصير الثياب أو كان الكشف بتضييق الثياب بحيث تكون ضيقة لا تتمكن المرأة من ستر عورتها فيه. قال قوله صنفان من أهل النار، وهذا في الحقيقة يدل على معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أخبر عن قوم سيكونون، ولا شك أن هذا الأمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه كثير من الناس. قال قوله صنفان من أهل النار فيه ذم هذين الصنفين. قال النووي هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان. إذا كان هذا في أيام النووي فماذا نقول في أيامنا؟ قوله كاسيات عاريات، قيل كاسيات من نعمة الله عاريات من عن شكرها أو من شكرها، أي بما اتخذناه من لباس ينم ويكشف عن العورة، وقيل تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه، وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. قوله مائلات أي عن طاعة الله وما يلزمه حفظه، مميلات وما يلزمهن حفظه، مميلات أي يعلمن أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل مائلات بمشيهن متبخترات، مميلات لأكتافهن، وقيل المائلات بمشطهن مشطة البغايا، المميلات بمشطهن غيرهن بمشطهن غيرهن تلك المشطة، يعني إما أن يكن هم القائمات بالفعل أو هن اللاتي يفعلن الفعل لغيرهن. قوله على رؤوسهن أسناء أمثال أسلمة البخت أن يكرمن شعورهن ويعظمنها بلفه عمامة أو عصابة أو نحوها بحيث يتكور الشعر على رأسها. قال والحديث ساق المصنف للاستدلال به على كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنها وهو أحد التفاسير كما تقدم والإخبار بأنه من فعل ذا من فعل ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة 500 عام وعيد شديد يدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديث من صفات هذين الصنفين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.